أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استدل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بعد ذكر عدة من الروايات والتكلم في دلالتها بجملة من الروايات، منها حديث الرفع المعروف، وقد عبر عن هذه الروايه بالصحيحه فقال انه روى الشيخ الصدوق في كتاب الخصال بسند صحيح عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله قال رفع عن امتي تسعه، الخطا والنسيان وما اذكره اليك وما اذكره عليه وما اذكره عليك وما لا يعلمون وما لا يفيقون والوسوسة والتيارة في الخلق وشيء آخر ذكره ليكون تسعة. هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة في كلام الشيخ وفي كلام غير واحد من الفقهاء، وقد حكم العلامة قدس الله نفسه بصحة جملة من الروايات، يعني جملة من الطرق التي فيها أحمد بن محمد بن يحيى، وفي سند هذه الرواية أحمد بن محمد بن يحيى الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه ويروي عنه كثيرا. وروى الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية مرسلا في كتاب الفقيه، ورواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب الاختصاص مرسلا. ذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه هذه الرواية بعينها في موردين من كتاب الوسائل، أحدهما في كتاب جهاد النفس والثاني في الخلل في الصلاة، وفي كليهما روى هذه الرواية عن الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن محمد بن يحيى، وهذا لم يوثق في كتب الرجال صريحا، لم يذكر وثاقته. فإن اكتفينا في وصف الوثاقة بمجرد كونه من مشايخ الصدوق ورواية الصدوق عنه كثيرا، فهو ولعل العلامة قدس الله نفسه يكتفي بأقل من ذلك على ما تقدم غير مرة في بحث الفقه. وقلنا إن العلامة قدس الله نفسه يكتفي في الصحة في الحكم وفي الصحة بما إذا كان الراوي إماميا ولم يرد فيه قدهن، ولا اشكال في ان احمد بن محمد بن يحيى من اوزه مصادق هذا العنوان، انه امامي شيعي ولم يذكر فيه قدهن، فعلى ذلك يحكم بصحه رواياته. ولذلك صحح العلامه قدس الله نفسه الطرق التي فيها احمد بن محمد بن يحيى، ولكننا ذكرنا انه لا يكتفى بهذا المقدار، لا بكون الشخص اماميا لم يرد فيه قدهن لا يكفي هذا في الحكم بصحته، ولا كونه شيخا للصدوق قدس الله نفسه و اكثار الصدوق الرواية من هذا ايضا لا يدل على صحته. وقد ذكرنا ان في مشايخ الصدوق من هو لعله من ألعن من في البريه من النواصب وشديد النص، فمجرد أن الإنسان شيخ للصدوق قدس الله نفسه لا يكفي هذا في الحكم بالصحة، إذن لا يمكننا الحكم بصحة هذه الرواية. نعم، قد رويت هذه الرواية في كتاب الخصال المتبوع، وفي كتاب الخصال يروي هذه الرواية عن محمد بن يحيى لا عن احمد بن محمد بن يحيى، ولا اشكال في جلاله محمد بن يحيى ووثاقته وعلمه وفضله من اكابر الرواة ومن ثقاتهم. بناء على ما في الخصال الروایت صحیح است الا ان الشیخ الصدوق لا يمكن ان يروي عن محمد بن یحیی بلا واسطه به حسب طبقه فان محمد بن یحیی من مشایخ الکلینی و یروی عنه الکلینی و الشیخ الصدوق لم یروی عن محمد بن یحیی ولا فی مورد واحد یعنی لم یدرکه و انما یروی عن محمد بن یحیی بواسطتین لا بواسطه ابنه احمد بن محمد بن یحیی او بواسطه اخرى غیر احمد بن محمد بن یحیی فلا شک فی ان هذه النسخه یعنی نسخه القصال مغلوطتون و النسخه الصحیحه ما روا انها الشیخ الحر صاحب کتاب المسائل روا ان احمد بن محمد بن یحیی لا ان محمد بن یحیی فلا اعتماد علی هذه النسخه و طبقه الاصاعد اذن لا يمكن الاستدلال بهذه الروايه اي بحديث الرب على ما نحن فيه من اثبات ان الحكم الظاهري عند الجهل بالواقع وعدم وصول الواقع هو الاباحه وان الالزام مرفوع. نعم ورد هذا المضمون يعني مضمون حديث الرب بعنوان رفع الستة لا رفع التسعة. الجملات الأخيرة الوسوسة في الخلق اكتيرا الحسد هذه الثلاثة ما لم ينطق بشفته كما في بعض الروايات هذه الثلاثة لم يذكر في رواية أخرى ولكن بقية الستة من الإكراه والإسترار ما لا يطيقون ما لا يعلمون كل ذلك مذكور فيه رواها صاحب البصائر قدس الله نفسه بإسناده إلى الشيخ قدس الله نفسه ورواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام وطريق الشيخ يا أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما الى كتاب نوادره صحيح وهذه الروايه رواها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في ابواب اليمين في الجزء الثالث من الوسائل في التبع القديم في ابواب اليمين في باب الاكراه على اليمين الاصرار على اليمين هنا ذكر هذه الروايه فقد يمكن أن يقال أن هذه الرواية صحيحة وفيه ما لا يعلمون رفع ما لا يعلمون مستروا إليه مستكروا عليه الخطأ والنسيان كل ذلك الستة مذكورة في تلك الرواية والجمل الأخيرة الحسد والسيرة والوسوسة في الخلق المذكورة في رواية الخصال هذه الثلاثة غير مذكورة في تلك الرواية وليس لنا شغل ولي فعلا بتلك الثلاثة وإنما كلامنا في رفع ما لا يعلمون ولكن الظاهر أن هذه الرواية أيضا ليست بصحيحة فإن إسناد صاحب الوسائل الشيخ بلا إشكال إنه صحيح وسند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى ولا سيما الى نوادره بهذا مذكور عن النوادر ايضا صحيح الا ان الروايه مرسله لا مسنده فان احمد بن محمد بن عيسى بحسب العاده لا يمكن ان يدرك اسماعيل الجعفي والمذكور هنا اسماعيل الجعفي يعني يروي أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع الأمة ستة ما لا يطيقون ما لا يعلمون ما استكروا عليه ما استكروا عليه إلى آخره ولذلك فإن إسماعيل الجعفي مردد بين ثلاثة أنفار إسماعيل ابن جابر الجعفي و اسماعیل ابن عبد الرحمن الجعفی و اسماعیل ابن عبد الخالق الجعفی. اثنان من هذه الثلاثه اسماعیل ابن عبد الرحمن و اسماعیل ابن عبد الخالق ماتا فی زمان صادق علیه السلام، و اما اسماعیل ابن جابر فقد بقی نازمان موسی بن جعفر سلام الله علیهما، الا انه لم يدرك الا اوائل زمان موسی بن جعفر و لم يبق الى زمان الرضا سلام الله علیه، و انه من اصحاب الباقر علیه السلام. اسماعیل ابن جابر ادرک الباقر علیه السلام و من اصحابه و توفی الباقر سلام الله علیه سنت معه و 14 او 16، فهازا کان مسنن فی زمان صادق علیه السلام، حین موت صادق علیه السلام کان من الرجال من المسنین و لم یبت بعد ذالک کثیر، و احمد ابن محمد ابن عیسی و این لم یذکر تولده ولا موته الا انه ذکر موت احمد ابن محمد ابن خالد البرقی فقد مات البرقی یعنی احمد ابن محمد سنت 274 او 280 على الاختلاف الذي يذكره النجاشي، و هذا احمد ابن محمد ابن عیسی قد خرج في تشییعه خافیا و امر بعد ذلك ایزن، یعنی بقیا امر کثیر و قلیل لا ندری، جمالا کان حیا احمد ابن محمد ابن عیسی کان حاضرا فی تشییع جنازه البرقی فهو مات بعد ذلك، کیف یمکن ان یروی هازا امن هو من اصحاب الباقر علیه السلام، هازا امر الله یکی فرزنا ان الباقر سلام الله علیه مات فی سنت 214 او 16 و هازا کان حیاً فی 280 او 74، کیف امکن روایته امن ادرک الباقر علیه السلام و کان من اصحابه و رواعن ادرک الباقر و رواعن الباقر علیه السلام اسماعیل ابن جابر، فهازا لا امکن ازن احمد ابن محمد ابن عیسی یروی هازا فی نوادره ان اسماعیل الجعفی مرسلن لا محاله، فالرمایت مرسلتون لم یذکر الواسطه، والذی یؤکد ذلک ان النوری قدس الله نفسه فی المستدرک فی کتاب الجهاد ایزن فی جهاد النفس یذکر ان نوادر احمد بن محمد بن عیسی حدیث الرفع ولیکن یذکر ثلاثه رفع امتی ثلاثه ولیت فیها ما لا یعلمون غیر ما لا یعلمون الاسترار و الاسراح یرویها ان احمد ان نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی ان اسماعیل الجعفی بواسطتین الحسین ابن سعید و فضاله او فضاله و سیف ابن امیره علا کلال واسطه این موجودون به روایه، و هازا مؤکدون لما ذکرنا من ان احمد ابن محمد ابن عیسی لا یروی ان اسماعیل الجعفی بلا واسطتین و انما یروی مع الواسطه و الواسطه تو هنا ساقطه، اذن لا یمکن الاستدلال به حدیث رفعه علا شیخ و روایت و مرسلتون علاما رواه صاحب المسائل قدس الله نفسه فی کتاب الایمان و التي رواها فی کتاب جهاد النفس و فی البحث الخلل فی السلام، و این لم تكن الروایه مرسله رواها عن الصدوق مسندن الا ان فی سند الروایه احمد بن محمد بن یحیی و هازا لم یوثق، فالاستدلال بالروایتی یسقط من جهت السند، هازا من جهت السند و اما من جهت الدلاله، فیستدل به هذه الروایه علی ان المجهول الحکم الحكم المجهول الإلزام المجهول من وجوب أو تحريم مرفوع، فيصح أن يقال إن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مجهول لا نعلمه فهو مرفوع، أو حرمة شرب التتن مثلا مجهولة وغير معلومة فهي مرفوعة. ومعلوم أن المراد برفع الحكم في مقابل الوعظ ليس هو الرفع الواقع، لا بمعنى أن الحرمة غير ثابتة واقعا أو أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال غير ثابت واقعا كما في إخبار الأمارة عن ذلك، لو كانت دليل رواية صحيحة دلت على أن شرب التتن ليس بحرام أو أن الدعاء عند رؤية الهلال ليس بواجب يخبر عن عدم الوجوب أو عن عدم الحرمة واقعا، هذا ليس كذلك. المرفوع في المقام ليس هو الحكم الواقعي في مرتبة جعله، وذلك من جهة أنه مناف لنفس العنوان عنوان الموضوع ومناف لأدلة أخرى. أما بالنسبة إلى الموضوع المفروض أننا نجهل بالواقع، إذا كان الواقع مرفوعا فنحن نقطع بعدم الحكم لا أنه مشكوك فيه ومجهول. ظاهر قوله عليه السلام لو ثبتت هذه الجملة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ففرز هنا أن شيئا لا يعلمه المكلف فهو مجهول، فلا بد من أن يكون له ثبوت. قد يصل إلى المكلف فيكون معلوما وقد لا يصل فيكون مجهولا. إذا فرضنا أنه غير ثابت في الواقع ومرفوع في الواقع فما معنى الجهل به؟ حدوث الجهل يستلزم القطع بعدمه بقاء فلا يبقى على مجهوليته، وهذا خلاف ظاهر الرواية. وأما الأدلة الخارجية فالأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين الجاهل والعالم أنه قد يصيب الإنسان وقد يخطي، تلك الأدلة الدالة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل تدلنا على أن الرفع في المقام ليس رفعا واقعيا وإنما هو رفع ظاهري. وبيان ذلك أن الحكم كما يمكن أن يكون ثابتا في الواقع وأن لا يكون ثابتا في الواقع، يعني بحسب نفس العنوان، يمكن للشارع أن يجعل لشيء وجوبا ويمكن أن لا يجعل له شيء وجوبا بعنوانه الأولي، كذلك بعنوان الشك في ظرف الشك وفي مرحلة الجهل أيضا يمكن أن يجعل وجوبا في هذه المرحلة المعبر عنه بالوجوب الظاهري، أو يرفع هذا الوجوب وهو معنى الترخيص فيكون المجعول ترخيصا ظاهريا، كما أن جعل الحكم في الواقع وكذلك نفي الحكم كلاهما بيد الشارع له الوزع وله الرفع، كذلك في مرحلة الظاهر له الوزع وله الرفع. فالحكم في مرحلة الظاهر مرفوع في مقابل وزعه وجعله، وقد ذكرنا في أول بحث الزن أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، يمكن جعل كلا الحكمين، يمكن أن يكون الشيء حراما واقعا ومباحا ظاهرا، واجبا واقعا ومباحا ظاهرا، لا تنافي بينهما. فمقتضى هذا الحديث مع قطع النظر عن المناقشة في السند أن كل حكم مجهول ولو کان ثابتا فی الواقع و کان فی الواقع واجبا او حراما فی ظرف شک و عند الجهل مرفوع فالمجعول هو الترخیص دون الالزام وللکلام بقیه و تتمه نذکرها ان شاء الله.